بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، رضي الله عنكم. وإدخال نجاسة ومن على ثوبه أو بدنه أو نعله نجاسة، وخاف تلويثه، وعصر دمل أو قتل نحو قملة بأرضه، ورمي قملة ميتة. أما الحية في خلاف الأولى، وفي فتاوى عبد الله بن عمر مع مخرمة يكره رمي القملة الحية في المسجد انتهى. وفي المشرع ظاهر الكلام للجواهر التحريم به، وبه أفتى شيخ الإسلام أبو العباس الرملي انتهى. ويحرم الاستصباح فيه بالدهن النجس، وإن لم ينفصل منه دخان مؤثر. ووضع الكراسي الكبار للقراءة عليها لأن تضييق ما لم ترفع عند فراق القراءة. قال ابن العماد: والرقص فيه مع الضرب بالكف حرام، لكونه من أفعال المخنثين والنساء، وإن كان بغير ذلك فالمتجه تحريمه أيضا كذلك. ونظر فيه ابن حجر ومال إلى إباحته، حيث لم يتولد ضررا بالمسجد أو حصرا. ويحرم البصاق والتمخط فيه إن اتصل بشيء من أجزائه سواء داخله أو خارجه، وكذا على نقضه وإخراج جزء من المسجد أو من نحوه، شمعة أو حصرة إن اشترى أو وقف عليه، وكالداخل في وقفه مما اشتراه الناظر من غلته، بخلاف الباقي على إباحته أو ملك مالكه. ومقتضى كلام صاحب المشرع تحريم إدخال اللحم الني المسجد. قلت: وينبغي تقييدهم بما إذا كان عليه دم ونحوه يخشى منه تلويث المسجد، وإلا فلا يحرم به بل لا يكره. ومن ألف من المسجد موضعا لإقراء علم شرعي أو آلة له أو قرآن ثبت اختصاصه به فيحرم على غيره الجلوس فيه وقت جلوسه هو فيه، وله إقامته منه ما لم يفارقه، بحيث ينقطع عنه أصحابه ويألفون غيره أو لنحو صلاة مما ليس فيه نفع عام ثبت اختصاصه ما دام جالسا، إلا إن فارقه بعد الصلاة مطلقا أو فيها لغير عذر كرعاف ووضوء، وإن ترك سجادته والجالس لاستماع حديث أو وعظ كالمجالس للإقراء إن انتفع به الجالسون بسؤاله أو علمه، وإلا فكالجالس للصلاة. ولا يجوز وضع يذع على جدار المسجد بحال ولو مع عوض لأنه يضره. ويجب أن عض صبي الذي لا يميد والمجنون من دخوله إن غلب تنجيسهما له، وكذا من به نجس كإسهال، فإن لم يغلب منهم ذلك ندب من منعهم. وعن صاحب العدة تحريم إدخال الصبيان والمجانين المسجد انتهى. وتعلم الصبيان القرآن في المسجد إن كان على وجه يؤدي لإنتهاك حرمة المسجد أو التشويش على المصلي أو التضييق من منع، وإلا فلا. وسئل الإمام مالك رحمه الله عن تعلم الصبيان فقال: لا أرى ذلك يجوز، لأن المساجد لم تبنى لذلك، ويجب عينا على من رأى به نجس غير معفو عنه إزالته فورا، وإغلاقه أي غير وقت الصلاة لمن ظن انتهانه أو تنجيسه.
الحمد لله مكرمنا بواضح الأحكام وبنور الإسلام، وصلى الله وسلم على خير الأنام سيدنا محمد أكرم إمام، وعلى آله وصحبه الكرام ومن اقتدى بهم في الإقدام والإحجام إلى يوم القيام، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين العظام، وعلى آلهم وأصحابهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الأحكام المتعلقة بالمساجد والمسائل في ذلك، ووجوب تنزيه المسجد عن كل قذر وعن كل تشويش على قاصد وجه الرب من تال وذاكر ومصلي. فحدثنا عن إذا كانت أرضية غصبت وجعلت مسجدا أو غصب المواد التي بني بها المسجد في ذلك المكان وأنه لا يجوز المكث في ذلك المسجد بل ولا المرور به لأنه تأييد للغصب والظلم والعياذ بالله تعالى. وذكرنا اختلاف الأئمة مع اتفاقهم على حرمة الصلاة في المسجد أتصح أم لا تصح، وذكرنا قول الحنابلة أنها لا تنعقد ولا تصح أصلا بل هي باطلة، لأن الذي يحصل قال من المصلي في دار مغصوبة وأرض مغصوبة أفعال اختيارية بها يتحقق الغصب فتكون حرام، فكيف تكون الأفعال المحرام عبادة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. فذكرنا بحرمة مكث الجنوب والحائض في المسجد لنحو حائض كذي نجاسة خاف تلويث، هذا بالنسبة للمرور، والمكث لنحو جنوب إنه لا يخاف التلويث. وهكذا يقول الحنفية والمالكية يحرم على الجنب والحائض والنفساء دخول المسجد. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لما جاء ووجوه بيوت بعض الصحابة شارع في المسجد يدخلون منه، قال وجهوا هذه البيوت عن المسجد، وتأخر القوم يرجون الرخصة فخرج عليهم قال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. فإذا كانت البيوت أبوابها من المسجد دخلت الحائض ودخل جنب من إلى المسجد فحرم ذلك. وهكذا يقول الشافعية والحنابلة يحرم عليهم المكث في المسجد. المكث في المسجد حرام على الحائض والعبور إن خافت الحائض والنفس التلويث فيحرم، وإن لم تخف التلويث فلا يحرم المرور. إذن الحنفية والمالكية يقولون لا مرور ولا مكث، خاف التلويث ما خاف التلويث ممنوع دخولها المسجد أصلا، لا تقرب المسجد ولا تدخل المسجد، والمرور حرام والمكث حرام وهكذا إلا في حالة الضرورة وهي الخوف على النفس وعلى مال فقط، ما عدا ذلك لا فرق عندهم بين أن تخاف التلويث ولا تخاف التلويث ولا مرور ولا مكث كله حرام. وهكذا يقول الحنفي إذا اضطر لدخول المسجد أو المكث فيه فيما مثلنا من خوف على نفسه نحو يقول يتيمم ويدخل المسجد. وكذلك من طرأ عليه الجنابة وهو في المسجد بأن احتلم وهو في المسجد يقولون عليه أن يتيمم ويخرج من المسجد، لكن الشافعية والحنابلة قالوا يجوز المرور الجنب في المسجد ما دام لم يتردد ولم يمكث بل مجرد العبور، والأولى عدم العبور لخروج من الخلاف عند أبي حنيفة عند مالك. وهكذا يقول والمكث لنحو جنب، فعلمنا أن المرور أيضا مختلف فيه، أجازه الشافعية والحنابلة مرور الجنوب في المسجد، والأولى أن لا يمر للخروج من الخلاف. كذلك استدل على جواز المرور الحنابلة والشافعية بقوله تعالى ولا جنوبا إلا عابري سبيل، وقال الحنفية والمرجية ولا جنوبا إلا عابري سبيل إذا كنتم مسافرين ما وجدتم ما تيمم ما له دخل في مرور في المساجد. وجاء عن سيدنا جابر قال كان أحدنا يمر في المسجد جنوبا مجتازا يعني غير ماكث ولا جالس ولكن يجتاز ويمر في المسجد وهكذا. وقالوا إنه صلى الله عليه وسلم لما أدنى رأسه لسيدة عائشة ومشطته وهي جنب وقال إن حيضتك ليست في يدك. والعجيب ذهب المزني وابن المنذر إلى جواز مكث الجنب في المسجد خلاف الذي عليه الجمهور الأمر المشهور المعلوم. كذلك ما يتعلق بإدخال النجاسة إلى المسجد حرام، وإدخاله نجاسة أي نجاسة كانت لا يجوز إدخالها إلى المسجد. قال إلا مغطاة في وعاء ما ينزل منها شيء، وإن كان لا يجوز إدخال النجاسة إلى المسجد بأي حال. وإنما اختلفوا في النعال إذا فيها نجاسة وخاف عليها السرقة، قال تركناها خارج المسجد يمكن تسرق. فإن لم يكن يتناثر منها شيء ولا ينزل منها شيء في المسجد ففي خلاف في جواز إدخاله، أما إن كان يتناثر منها نجاسة فحرام ولا يجوز. وهكذا يجب تنزيه المساجد عن النجاسات بأصنافها، بل من كان على بدنه أو ثوبه نجاسة حرم عليه دخول المسجد، كما قال ومن على ثوبه أو بدنه أو نعله نجاسة، إلا أن الشافعية قيدوه بقولهم مخافة تلويثه. هذا الذي على بدنه أو ثوبه نجاسة إن خاف تلويث المسجد ممنوع، وإن لم يخف تلويث المسجد فيجوز له على كراهة. أيوة، فهذا القيد عند الشافعية ولم يقيده ولم يشترطه غيرهم، بل ما يجوز سواء خاف التلويث أو لم يخف التلويث، بل علمت قول الحنفية والمالكية أنه يحرم على الجنب المرور في المسجد وهم ما يخاف تلويث المسجد. نعم. قال وعصره دملا أو قتل نحو قملة ممنوع في وسط المسجد بأرض المسجد، أو رمي قملة ميتة أو أي حيوان ميتة أنه نجس فلا يجوز أن يرمى في المسجد. فإذا رأى في المسجد نملة شيء من هذه الحشرات والحيوانات قتلها وتركها في المسجد أثم، والأولى أن يخرجها حية ويقتلها خارج المسجد، يأخذها ويقتلها. فإذا قتلها وسط المسجد انتهك حرمة، فإذا ترك جلدها في المسجد ارتكب إثما يجب يخرجها من المسجد. وهكذا وما دام يمكن إخراجها حية فليخرجها حية وليقتلها خارج المسجد، وإن صعب ذلك وخاف عليه فليقتلها وليخرجها ولا يدعها في المسجد. أما يحطها تحت فرش وتحت حصير فهذا حرام، أن نجاسة يبقيها وسط المسجد وقادورة ونجاسة ما يجوز أن يبقيها في المسجد كما يفعل بعض الناس، يرى الحشرة في المسجد يقتلها ويتركها أو يحطها تحت فرش أو في جانب من ما يجوز، أخرجها من المسجد فإن جلدها حرام نجس، فإن جلدها نجس فلا يجوز إلقاؤه في المسجد. هلا أما الحية فخلاف الأولى، يعني قملة حية حشرة حية فإلقاؤها في المسجد خلاف الأولى. كيف القاب إذا كانت من نفس المسجد يعني يلقيها من مكان لمكان أو من ثوبه وبدنه إلى المسجد، وأما يجيبها من خارج المسجد دخلها حرام، يجيبها من خارج المسجد يدخلها متعمد حرام لأنه يقدر المسجد. فإن كان وسط المسجد ولكن رمى بها من على جدار إلى أرضية أو من جدار أو من ثوبه أو من شعره وألقاها في المسجد وهي حية فهذا مكروه. قال أما الحية فخلاف الأولى. وفي تاوى عبد الله بن عمر بن مخرمة يكره رمي قملة الحية في المسجد، وفي المشرع ظاهر كلام الجواهر التحريم وبه أفتى الشيخ الإسلام أبو العباس الرملي خصوصا، وهذا أيضا خصوصا إذا نقلها من خارج المسجد إلى وسط المسجد ولو كانت حية فلا يجوز. ثم الاستصباح في الشموع وغيرها بدهن نجس أو متنجس، دهن نجس بأن كان من ميتة من شحم ميتة أو متنجس طاهر وأصابته النجاسة فيريد لصي به السراج ونحوه كان في المسجد ممنوع. بل الاستصباح بالدهن النجس عند الحنابلة وهو أيضا ظاهر الرواية عند الحنفية ممنوع في المسجد ولا خارج المسجد، ها ما يجوز عندهم الاستصباح بالدهن النجس دهن الميتة. واستدلوا بما جاء في الحديث في الصحيح يقولوا لهم صلى الله عليه وسلم وفي مكة عام الفتح يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهم بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال لا هو حرام. استدلوا بذلك. وهكذا يقول المالكية لا ينتفع بالنجس إلا شحم ميتة لدهن العجلات ونحوها وذلك في غير المسجد لا فيه. ويقول الشافعية في غير المسجد يحل الاستصباح بالدهن النجس وكذلك دهن السفينة ونحوها مما لا يصلي فيه ولا يماسه وقت الصلاة. هذا الدهن النجس. بقي المتنجس أصله طاهر وقع فيه نجاسة فهذا في غير المسجد يجوز الاستصباح به عند الحنفية والمالكية والشافعية وهو أيضا رواية عند الحنابلة. أشو متنجس لا نجس، فرق بين نجس ومتنجس. هذاك نجس من أصله هو شحم ميتة نجس، وأما هذا دهن طاهر لكن وقعت فيه نجاسة فتنجس. فيقول الأئمة الثلاثة وهي رواية أيضا عند أحمد يجوز في غير المسجد الاستصباح به والدهن بهكذا، أما في المسجد فلا. نعم إن كان المصباح خارج المسجد إنما يدخل الضوء إلى المسجد ما يحرم. أيوة. فهكذا في الرواية الأخرى عند الحنابلة كما اختاره ابن المنذر لا يجوز مطلقا لا بنجس ولا بمتنجس لا داخل المسجد ولا خارج المسجد سواء. استدل بالحديث نفسه الذي جاء في الصحيحين، سئل عن شحوم الميتة تطلى بها السفن وتدهم بها الجلود ويستصبح بها الناس، قال لا هو حرام. قال ويحرم الاستصباح فيه بالدهن النجس وإن لم ينفصل منه دخان المؤثر. كذلك وضع الكراسي الواسعة يقبل للقراء عليها إذا كانت تضيق إلا إن كان في غير وقت الصلاة وترفع عند الفراغ من القراءة ولا تضيق المسافة في المسجد على المصلين لا الجماعة ولا المتنفلين فيجوز. قال ابن العماد والرقص يعني ويحرم الرقص فيه مع الضرب بالكف لكونه من أفعال المتشبهين بالنساء وفعل النساء، وإن كان بغير ذلك أي لم يكن فيه تكسر مزري ولم يكن اسمه فيه تشبه بالنساء فالمتج تحريم أيضا كذلك. ونظر فيه ابن حجر ومال إلى إباحته حيث لم يتولد ضررا بالمسجد أو حصر للمسجد، فحينئذ يختلف الأمر. فقد جاء في الحديث في الصحيح أيضا أن الحبشة كانوا يزفنون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرقصون في مسجده الكريم، ويتكلمون بلغة الحبشة يرددون أبيات. كان ذاك وقت العيد أيام العيد. وإيش يقولون ترجمة كلامهم؟ يقولون محمد عبد صالح، محمد عبد صالح صلى الله عليه وسلم. فيتكلمون بلهجتهم الحبشية معنى محمد عبد صالح. وهكذا قالت السيدة عائشة كان صلى الله عليه وسلم جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حبشية تزفن أي ترقص والصبيان حولها، فقال يا عائشة تعالي فانظري. فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة ومثلهم من الشافعية القفال إلى كراهة الرقص لأنه دناءة ومن مسقطات المروءة. يقول وحمل من حمل رقص الحبشة على الوثب بسلاحهم والعب بحرابهم، هذا كله إذا لم يصحب الرقص ونحوه شرب مسكر والعياذ بالله تبارك وتعالى، أو أي فعل آخر محرم من كشف عورة أو اختلاط، فذلك حرام من غير شك في أي مكان، وفي المسجد أشد تحريما، أشد تحريما. إذن هنا النظر الذي أشار إليه استدلالا بفعل الحبشة ورقصهم في المسجد وذلك أيام العيد، حتى استنكره سيدنا عمر وأخذ يحسبهم ولم يدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجازه لهم وأقرهم عليه. فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم كان عند باب بيته وقال دعهم يا عمر، إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. وفيه تخصيص ذلك بيوم العيد أو بأيام العيد. أيام العيد. ومن غير شك أنه ليس في وقت صلاة ولا في ولا يحصل منه تضييق على متنفل ولا على مصلي، معلوم. فأما إذا صحب ذلك اللعب بالحراب أو غيرها أو الرقص تكسر فهو حرام بالاتفاق، وكل ما يخل بالمروءة ما يجوز في المسجد ولا يحل بحال. قال ونظر ابن حجر وما للعبادة لم يتولى الظنب بالمسجد أو حصره، ويحرم البصاق في المسجد والتمخط فيه إن اتصل بالبصاق أو التنخم بأي جزء من أجزاء المسجد سواء داخل المسجد أو خارجه، لا يجوز أن يبصق في جدار المسجد. قال في الخارج ولو من الخارج، وإن تعظيم حرمات الله وإن تعظيم شعائر الله لا من الداخل ولا من الخارج، بل من خلاف الأولى أن يبصق إلى جهة القبلة ولو إلى القمامة ولو إلى الشارع، لا يبصق وهو متجه نحو القبلة. ويروى أن الذي يبصق إلى جهة القبلة يعود عليه بصاق في وجهه يوم القيامة، فتعظم جهة القبلة فلا يبصق إلى جهة القبلة، ولا يبصق في المسجد ولا يتمخض في المسجد فيتصل بالشيء من أجزاء المسجد داخل المسجد أو خارج المسجد من أجزاء المسجد، لا يجوز سواء. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم أن البصاقة في المسجد خطيئة يعني معصية، فيحرم البصاق في المسجد مطلقا. فمن ارتكب ذلك المحرم وجب عليه دفنه إن كان مما يدفن أو مسحه ورفعه. وهكذا يقول من رأى من يبصق في المسجد لزمه الإنكار عليه ومنعه منه إن قدر، ومن رأى في المسجد بصاقا ونحوه فليزله وليخرج بل يسن تطيب محله كما رأى صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه، فجاءت أنصارية حكتها وجعلت مكانها عطرا، فقال صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، استحسن منها هذا الفعل وهذا التصرف إكراما للمسجد. يقول الإمام مالك إذا كان المسجد حصبة معصب فلا بأس أن يبصق بين يديه وعن يساره تحت قدمه، ويكره أن يبصق أمامه في حياة القبلة أو على يمينه إن كان في صلاة. ويقول الحنابلة يسن أن يصان المسجد من بزاق ولو في هوائه، والبزاق في المسجد خطيئة، إن كانت أرضه حصبة ونحوها كالتراب والرمل كفرتها دفنها، وإن لم يكن حصبة كان كمبلاط أو رخام أو نحو بمسحها بثوب أو غيره، القصد إزالتها. هكذا فيجب أن يحترم المسجد. قال وإخراج جزء من المسجد أو من نحو شمعه أو حصره إن اشتريت للمسجد أو وقفت على المسجد أو اشتراها الناظر من غلة الوقف فلا يجوز الانتفاع به واستعماله خارج المسجد. ها؟ يشيل شيء من جزء من قطيفة ونحوها ويخرجها برا ويجلس عليها، ما يجوز. ولا كأس من الكؤوس التي وقفت على المسجد يروح يشربه في بيته ولا في محل ثاني. إذا وقف على المسجد أو كان من غلة المسجد فلا، أما ما بقي على ملك صاحبه وباحه في المسجد وغير المسجد فلا، حكمه يختلف. ولكن يأتي الآن في فرش المساجد أحيانا وإخراجه، وخصوصا مثل الحرم النبوي الشريف، فإنه يبدل الفرش من وقت إلى وقت ويوخذ ويوزع ويأخذه الناس ويذهب إلى أماكن كثير، إلى بيوت الناس وغيرهم، ويأخذونه للتبرك. فإذا لم يوقف عند شرائه وبقي متصدقا به فللناظر بعد ذلك التصرف فيه، وإذا استغنى عنه المسجد أخرجه ففيه باب. وهكذا أجزاء المسجد كلها الموقوفة على المسجد لا يجوز إخراجها من المسجد، كما إذا وقفت مصاحف على المسجد شلها يقرابها في الدار، تعال للمسجد وقرأ فيها، وقفوا على دار بيتك ولا على بيت الله؟ وقفوا صاحبه على بيت الله تشلوا لبيتك أنت؟ خلوا في بيت الله، تعال اقرأ في بيت الله، ولا يجوز أن تأخذه إلى بيتك تقرأ فيه. بخلاف ما لم يوقف على المسجد والقراءة في المسجد، كمثل بعض الأجزاء ونحوها يقرأ بها في المساجد وتنقل إلى أماكن أخرى، فصاحبها لم يوقفها على المسجد والقراءة المسجد ولكن وقفها للقراءة فيها في أي مكان، يختلف الأمر. فإذا وقفها القراءة في المسجد فلا تخرج من المسجد. وهكذا كما أن أجزاء الحرم الشريف خارج المسجد ما تخرج إلى خارج الحرم، ما يجوز تشيل الحجر من وسط حدود الحرم تخرجه خارج الحرم، ردوا إلى وسط الحرم، هذا محترم ومعظم له أحكام خاصة، وما يجوز تخرجه خارج الحرم مسكين، كيف تردوا غير كان في حرم ولا نرجع غير حرم؟ ما يجوز لك تأخذ شيء من أجزاء الحرم وتخرجه خارج الحرم. ها؟ وهكذا إذا قطعوا هذا الجبال وشلوا حجرها بيبنون به في جدة ولا الرياض والحرام، هذا حق الحرم، ما تخرجوا من حدود الحرم. أيوة، إنما يجوز إخراج ما زمزم، نعم، إلى أي مكان، وقد أخرجه صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى مكة يرسلون إليه قربتين من ماء زمزم فأرسلوها إلى المدينة المنورة، فهذا يجوز إخراجه من أجل التبرك فيه. وفيه النص وفعله صلى الله عليه وسلم، فكان أيام ما زمزم عنده إذا جاءه مريض يقرأ عليه، يخرج له من ما زمزم يقرأ عليه ويعطيه إياه صلى الله عليه وسلم. وقال ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. قال وتحريم إدخال اللحم الني إلى المسجد ينبغي تقييده إذا كان عليه دم ونحوه يخشى منه تلويث المسجد، فإلا فلا، مثل غيره من الأكل يجوز إدخاله المسجد بل لا يكره. ثم يتكلم على الأماكن في المساجد، ومن ألف يدرس في مكان معين أو يعلم أو يقري في مكان معين فيصير الحقل في وقت قراءته وقت تدريسه لا يجوز لغيره أن يأخذ ذلك المكان، كما سيأتي التفصيل معنا إن شاء الله. رزقنا الله تعظيم بيوته وتعظيم حرماته وتعظيم شعائره، ورزقنا تقوى القلوب، وغفر لنا الذنوب، وكشف عنا وعن الأمة جميع الكروب بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.